السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أي لا تغتر أيها الرسول بما عليه أهل الكتاب بالله، بما عليه أهل الكفر بالله من بسطة في العيش وسعة في الرزق وانتقالهم من مكان إلى مكان للتجارات وطلب الأرباح والأموال، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة. متاع قليل زائل ثم يكون مصيرهم يوم القيامة إلى النار وبئس الفراش.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهى الله تعالى في كتابه عن الاغترار بأمور، منها الاغترار بالدنيا، فقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا، والاغترار بالغرور وأمان الشيطان، قال ولا يغرنكم بالله الغرور، وذكر هنا النهي عن الاغترار بما عليه أهل الكفر من التمكين وسعة الرزق ونحو ذلك. فكل هذه أمور لا ينبغي بالمؤمن أن يغتر بها، فإن هذه أمور وقتية ثم إنها تنكفئ وتنقلب على أهلها. فلهذا قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا تغتر بما عليه هؤلاء الكفار في أمور دنيا، في أمور دنياهم، فقد يكون عندهم بسطة في العيش وسعة في الرزق وقوة حتى في الناحية العسكرية ونحو ذلك، لكن لا شك أن هذه أمور وقتية وأن العاقبة للمتقين كما تقدم مرارا، وتقلبهم في البلاد وتنقلهم وتمكنهم من الذهاب والإياب، كل هذا لا ينبغي أن يكون سببا في الاغترار بهم، فإن كل هذا ما هو إلا متاع قليل زائل، ثم العاقبة والمصير والمنتهى هو الذي عليه المعول وهو الذي فيه الاستقرار، فإن مأواهم عياذا بالله ومستقرهم إلى النار وبئس القرار. نعم،
أحسن إليك. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. أي لكن الذين خافوا ربهم وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه قد أعد الله لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، هي منزلهم الدائم لا يخرجون منه. وما عند الله أعظم وأفضل لأهل الطاعة مما يتقلب فيه الذين كفروا من نعيم الدنيا.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهذا الذي عليه المعول، فإن أي عاقل لا يمكن أن يقارن بين الدار الآخرة وبين الدنيا، لا من جهة عظمة الآخرة وهوان الدنيا، ولا من جهة زوال الدنيا وبقاء الآخرة. لما ذكر الله في أهل الكفر أن أمرهم ما هو إلا متاع قليل بعد ذلك يزول، ذكر ما عليه أهل الإيمان من أن مستقرهم في جنات تجري من تحتها الأنهار، وأنهم في حال من الخلود الأبدي الذي لا انتقال معه ولا زوال، فهم مستمرون في هذا الخلود وفي هذا النعيم المقيم. فأي فرق بين ما عليه أهل الإيمان من الاستقرار في النعيم المقيم الذي لا يبغون عنه حولا، وبين حال أهل الكفر في دار ثانية هي دار غرور، ثم إنهم لا يستمرون فيها كما هو معلوم، بل لا بد أن يزولوا عنها، ثم لا بد أن تزول هي بالكلية وتأتي الدار التي قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلهذا لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة ذكر أنهم في حال من الخلود فيها وهو المكث الدائم الذي لا انقطاع معه، هذا خلود أهل الجنة. وما عند الله خير للأبرار، الذي عند رب العالمين لأهل طاعته وأهل الإيمان خير وأبقى، فإنه يبقى وهو خير وأفضل مما عليه هؤلاء الذين قال الله فيهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم
حسنا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. أي وإن بعضا من أهل الكتاب ليصدق بالله ربا واحدا وإلها معبودا وبما أنزل إليكم من هذا القرآن وما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل متذللين لله خاضعين له لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من حطام الدنيا ولا يكتمون ما أنزل الله ولا يحرفونه كغيرهم من أهل الكتاب أولئك لهم ثواب عظيم عند ربهم يوم يلقونه فيوفيهم إياه غير منقوص. إن الله سريع الحساب لا يعجزه إحصاء أعمالهم ومحاسبتهم عليها.
ذكر الله هذا الفريق الطيب الخير من أهل الكتاب وهم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ونحوه من أسلم من أهل الكتاب. هنا قال وإن من أهل الكتاب وليسوا كلهم بلا شك، لأن زعماء أهل الكتاب وكبراءهم كفروا وأبوا وأصروا ولا سيما من اليهود، فطائفة من أهل الكتاب ممن وفقهم الله تعالى لسلوك المسلك الحق آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا ودخلوا في دينه، وهؤلاء يكتب لهم أجرهم مضاعفا لما ثبت في الحديث أن ممن يؤتى أجره مضاعفا من آمن بنبيه من أهل الكتاب وبنبينا صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وهذا سبب مضاعفة أجرهم، فإنهم أوتوا أجرهم على إيمانهم بنبيهم الذي أرسل إليهم ثم أوتوا الأجر على الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم خاشعون لله عز وجل في حال من التذلل والانكسار لربهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يؤثرون دنياهم وإنما يؤثرون دينهم على دنياهم، فلهذا لم يصنعوا صنيع أهل الكفر من اليهود الذين عاندوا وأبوا، لهذا قال في وصفهم هنا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يبتغون من حطام الدنيا الثمن القليل ويقدمونه على أمر دينهم، ولهذا خالفوا بقية أهل الكتاب الذين أبوا إلا الكفراء ورد رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك ما الذي حملهم على مخالفة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أمر الدنيا، وذلك أن لهم زعامات ورياسات في الناس، فإذا أسلموا صاروا مثل غيرهم من المسلمين، وهم كانوا على حال من الترأس والترفع على الناس بتلك الزعامات الدينية التي كانوا فيها قبل الإسلام، فلو أسلموا لصاروا كغيرهم من المسلمين، فقدموا زعاماتهم وقدموا مكانتهم في الناس على اتباع الحق، فهلكوا وأهلكوا من تبعهم في ذلك. لهذا قال تعالى في شأن هؤلاء الذين آثروا دينهم على دنياهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم، وهذا في التفخيم وتعظيم لأمر مكانتهم عند الله، لهم أجرهم عند ربهم سبحانه وتعالى، فلا يحيط بأجرهم إلا الله تعالى إن الله سريع الحساب. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم وعلى ما ينزل بكم من ضر وبلاء، وصابروا أعداءكم حتى لا يكون أشد صبرا منكم
حتى لا يكون أشد صبرا منكم،
وأقيموا على جهاد عدوكم وعدوكم، وخافوا الله في جميع أحوالكم رجاء أن تفوزوا برضاه في الدنيا والآخرة.
ختم الله هذه السورة العظيمة بهذه الآية وصية لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اصبروا. والصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله كصبرك على الصلاة وعلى الصوم، وصبر عن معصية الله كصبرك عما حرم الله تعالى عليك من أكل الربا والظلم، وصبر على أقدار الله المؤلمة كفقد الأحبة والآلام التي تصيب الإنسان في جسده أو نحو ذلك ونحو ذلك. فأمر الله تعالى بالصبر، والله تعالى وعد الصابرين أن يوفيهم أجرهم بغير حساب، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعد أن أمرهم بالصبر أمرهم بالمصابرة، والصبر غير المصابرة، فإن المصابرة يراد بها مصابرة الأعداء ومكابدتهم، فإن عدوك طامع في إفساد دينك وفي غزوك، فأنت صابر هذا العدو، لا يكن أعظم همة في باطله منك فيما أنت فيه من الحق، فصابره وكابد هذا العدو وجاهده في الله عز وجل. ثم قال ورابطوا. ما المراد بالمرابطة؟ المرابطة في كلام المفسر عندك هنا ربطها بمرابطة العدو في الجهاد، والمرابطة بأن يلزم مثلا مثل مرابطة من يقف على ثغور المسلمين ويحول بين الأعداء وبين وصولهم إلى بلاد الإسلام، فهذا نوع من المرابطة وأجرها عظيم جدا. وهناك أيضا مرابطة بانتظار الصلاة، كما في الحديث في شأن انتظار الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة قال: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فسماه نوعا من الرباط. فمن صلى مثلا المغرب ومكث في مكانه حتى دخل وقت العشاء وهو في المسجد فإنه مرابط بانتظار الصلاة، هذا نوع من المرابطة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على تفسير ابن كثير: ما حاصله أن المرابطة تشمل المداومة في مكان العبادة مثل ما ذكرنا في انتظار الصلاة، المداومة في مكان العبادة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والرباط في الثغور، والمرابطة في طلب العلم، كل هذا داخل في المرابطة. فيكون بذلك معنى المرابطة أوسع من أن يكون المرابطة في حال الجهاد في سبيل الله، بل تكون المرابطة في الصلوات في انتظار الصلوات، والمرابطة في مكان العبادة، والمرابطة أمام العدو، والمرابطة في طلب العلم، كل هذا يدخل بإذن الله لمن أصلح الله تعالى قلبه في المرابطة المذكورة في الآية. نعم.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي يا أيها الناس خافوا الله والتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، ونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا كثيرا ونساء كثيرات، وراقبوا الله الذي يسأل به بعضكم بعضا، واحذروا أن تقطعوا أرحامكم، إن الله مراقب لجميع أحوالكم.
ختام سورة آل عمران كان بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وبدء سورة النساء بنداء الناس عامة: يا أيها الناس. في خاتمة آل عمران أمر الله بالتقوى في قوله: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. في بداية سورة النساء أمر الله بالتقوى، والتقوى كلمة جامعة حاصلها التزام أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه تقربا إليه تعالى وخوفا منه، لأن أصل التقوى من الوقاية، بأن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، كما تجعل بينك وبين القدر الحار مثلا إذا أردت أن تحمله تضع وقاية ما تحمله مباشرة، وهكذا كل ما يضرك تجعل وقاية بينك وبينه. فعذاب الله عز وجل كيف يتقى؟ لا يمكن أن يدفع عذاب الله عز وجل بقوة أحد، فلا يدفع عذاب الله عز وجل إلا باتقاء أسباب غضب الله تعالى المؤدية إلى عذابه. فالتقوى كلمة جامعة، وذكر الله تعالى التقوى في مواطن كثيرة، وأخبر أن العاقبة للمتقين، وأخبر أن من اتقاه تعالى جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وذكر أن من اتقى فإن الله تعالى يجعل له من أمره يسرا ويعظم له أجرا ويكفر سيئاته. فالتقوى شأنها عظيم، وهي مذكورة في مواطن كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وهي مما يؤمر به في الخطب وغيرها. ولهذا ينبغي أن تعرف أن أصل التقوى من الوقاية، لأن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية. فمعنى اتقاء الله لا يمكن أن تتقي الله بقوتك ولا بقوة قوي، فالله تعالى لا أقوى منه، وجعل سبحانه وتعالى لاتقاء عذابه أسبابا، أن تجتنب ما يؤدي إليها من موجبات سخط الله تعالى من الذنوب والمعاصي، وأن تلزم ما أوجب الله مما إذا فرطت فيه كان ذلك سببا في عقوبة الله لك. وبه يعرف معنى التقوى، أنها تجمع التزام أوامر الله واجتناب نواهيه، فمن فعل ذلك فإنه هو المتقي. اتقوا ربكم الذي خلقكم، في قوله الذي خلقكم تبيين لكون تقوى الرب سبحانه وتعالى سببها أن رب العالمين هو الذي خلقك وأوجدك من العدم، ولهذا عليك أن تتقيه سبحانه وتعالى، كما أن عليك أن تعبده، كما في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قوله الذي خلقكم تعليل، لماذا تعبدون ربكم؟ لأنه هو الذي خلقكم. وهنا أيضا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، فأنتم تتقونه سبحانه لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، الذي أوجدكم من العدم وأنتم مفتقرون إليه، وهو غني عنكم وهو خالقكم ومالككم سبحانه وتعالى. خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، فإن آدم خلقه تعالى من تراب، وخلق زوجه حواء من ضلعه الأيسر، والله على كل شيء قدير. فلما خلق آدم من تراب وخلق زوجه من ضلعه الأيسر من أعلاه، ولهذا قال خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها أي من هذه النفس خلق منها زوجها، فإن حواء خلقت، والله على كل شيء قدير، من ضلع آدم، وآدم خلق من تراب. قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فمن آدم وحواء بث الله تعالى هذه الذكور والإناث الكثيرة من بني آدم. وفي إعادة الخلق من بني آدم إلى أب وأم واحدة دلالة لهم على أن لا يتفاخروا، وأن مرد الجميع إلى آدم، وأنه مهما كان بينهم من التفاوت في أمور الدنيا فإن الجميع يرجعون إلى أب واحد وأم واحدة. ولهذا في الآية ما يستفيد منه المؤمن عدم الفخر بالأحساب ونحو ذلك، لأن الجميع وإن تفاوتوا في أحسابهم ذو الحسب الرفيع وغيره يرجعون إلى من؟ إلى أب واحد وإلى أم واحدة. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم قال واتقوا الله في الآية أو في أولها قال اتقوا ربكم، ثم قال هنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله الذي من عظمته يسأل بعضكم بعضا بالله. السؤال بالله أمره شديد جدا، فإنك لو قيل لك، لو قال لك مثلا فقير أعطني مالا، سائل لو قال لك سائل أعطني مالا أنا محتاج، فإنه لا يزال الآن في نطاق السؤال المعتاد. إذا قال أسألك بالله اشتد السؤال وعظم، فلا ينبغي أن ترده قدر ما تستطيع ولو تعطيه لو شيئا يسيرا، لأنه إذا سأل بالله فأمر السؤال بالله شديد. وبعض صور بعض صور السؤال بالله يجب على المسؤول أن يعطي، كأن يسألك بالله حقا له، كأن يكون عندك زكاة وهو شديد الفقر وأنت تعلم حاجته فقال أسألك بالله، هذا غلظ عليك السؤال جدا فتعطيه. أو أن يكون له حق أنت قد اعتديت عليه فقال أسألك بالله تعالى أن تعيد لي ما أخذت مني، اشتد، مع أنه شرعا لا يحل لك أن تأخذ وشرعا يلزمك أن ترد ما أخذت، لكن إذا سألك بالله اشتد الأمر. ولهذا جاء في الحديث أن من شرار الناس من يسأل بالله فلا يعطي، هذا ذكر في صفات الأشرار أن من الأشرار الذين يسألون بالله تعالى فلا يعطون. ومعلوم أن السؤال بالله أنواع، فمنهما لا يجاب عليك، كأن يقول لك مثلا أسألك بالله أن تخبرني بأحوالك الخاصة بينك وبين أهلك، هذا السؤال لا يحل له أصلا ابتداء ولا يجاب عليه. وتارة يكون السؤال بالله واجبا كالصور التي ذكرنا، وتارة يكون السؤال بالله، يكون السائل في أصل سؤاله أنت على التخير، إن شئت أعطيته وذلك خير لك وإن شئت لم تعطيه، فإذا سألك بالله تغلظت عليك المسألة. ولهذا كان القاسم بن محمد رحمه الله في بستانه، فدخل رجل يبغضه القاسم بن محمد رحمه الله، فلما دخل قال من أذن لك أن تدخل؟ أخرج. كان يبغضه في الله، يظنه من المرجئة، يقول كان يظنني من المرجئة وكان يبغضني في الله عز وجل وكنت أحبه في الله، يقول أنا أحبه في الله وكان يبغضني في الله، يظن أني من المرجئة وأنا والله ماني من المرجئة لكن ظنني منهم، يقول فكنت أحبه في الله وكان يبغضني في الله. فلما دخل قال اخرج، ما الذي أدخلك بستاني؟ قال أسألك بالله عذقا، يعني من النخل، فقال يا غلام أعطه عذقا، فقد سأل بسؤال لا يفلح من رده، يعني مع بغضه له وكراهيته لأمره، إلا أنه لما سأله بالله لم يتمكن من شيء إلا الإجابة. ولهذا جاء أيضا أن الزبير رضي الله عنه لما قال له رجل أسألك بالله قام إليه وضربه، قال تسأل بالله عز وجل؟ ألا سألت، كأن سأل بحق الله أو نحوه، قال تسأل بحق الله، ألا سألت بحق مخلوق؟ فكذا سألت مثلا بقرابتك أو نحوها منه يكون أمرها أسهل، لكن السؤال بالله أمره عظيم جدا، فينبغي أن يلاحظ هذا، وأن ينبغي أن يعود الناس أن لا يسألوا بالله عز وجل في التوافه. فإن من الأمور المنتشرة في الناس وهم لا يشعرون بها أن الواحد منهم قد يقول لك مثلا بالله أعطني الماء، بالله أعطني القلم، بالله أعطني المنديل. ما معنى بالله هنا؟ أسألك بالله. لكن اعتاد الناس مثل هذا وهو خطأ الحقيقة، لأنه لا يسأل بالله في الأمور التوافه هذه. إن القلم تقول أعطني القلم دون أن تسأل بالله أن يعطيك القلم، القلم أمر تافه ما يحتاج مثل هذا. أو تقول بالله قرب لي الماء، قرب لي الكأس، بالله أخبرني ماذا رأيتم في مكان كذا وكذا، هذه مسألة شائعة في الناس ولا يشعرون أنها سؤال بالله. سؤال بالله غليظ، غليظ جدا، ينبغي أن يكون في الأمور العظام، أما الأمور التوافه فينبغي أن يجل الله تعالى عن السؤال بها. لهذا قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هناك قراءتها، القراءة الأولى بالنصب كما هنا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني أن تقطعوها، اتقوا الأرحام، احذروا أن تقطعوا أرحامكم. وعلى قراءة الجر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يكون المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام التي تتساءلون بها، كأن يقول إنسان أسألك بقرابتي منك، أسألك بكوني عما لك، خالا لك، بكوني ابن عم لك ونحو ذلك، فكانوا يتساءلون بالأرحام. ففي الآية هاتان القراءتان، فعلى قراءة النصب المعروفة هذه يكون معنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. نعم.
السلام عليكم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي وأعطوا من مات آباؤهم وهم دون البلوغ وكنتم عليهم أوصياء أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم، ولا تأخذوا الجيد من أموالهم وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم، ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم، إن من تجرأ على ذلك فقد ارتكب إثما عظيما.
يقول عز وجل: وآتوا اليتامى. واليتامى جمع اليتيم، واليتيم شرعا هو الذي مات أبوه وهو لم يبلغ بعد، والابن هذا لم يبلغ أو البنت، فأما إذا بلغ فإنه لا يسمى يتيما، فالذي يكون صغيرا ولم يبلغ بعد ويموت أبوه هذا مسماه شرعا يتيم، فأما إذا تجاوز البلوغ فلا يقال له يتيم وإن مات أبوه. وآتوا اليتامى أموالهم، يعني أموالهم التي هي لهم، وكنتم أنتم أوصياء على هؤلاء الأيتام، هذا المعنى، وإلا أموالهم لهم، ما الذي يجعلكم تؤتونهم أموالهم وأموالهم لهم؟ لأنكم أوصياء عليهم، لأن اليتيم إذا مات أبوه فإنه ينبغي أن يجب أن يجعل عليه وصي، هذا الوصي يقوم بأموره، يقوم بأموره من ملاحظة النفقة عليه والعمل في ماله، ولا يمكن من أخذ المال لأنه لو أخذ المال لأضاعه وأتلفه. فلما كان السؤال كان الأمر موجها للأيتام للأوصياء على هذا النحو، فإنهم يؤتون الأيتام أموالهم عندما يرشدون ويبلغون، كما قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وإنما يكون ذلك عند إيناس الرشد منهم بأن يبلغوا الحلم وأن يعرف منهم حسن التصرف في المال، وإلا فإذا بلغوا وهم مفسدون لا يحسنون التصرف فإنه لا يدفع لهم المال حتى لا يفسدوه. فإذا اجتمع الأمران حسن التصرف في المال وبلغوا البلوغ الشرعي فإنها تدفع إليهم أموالهم. قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. كان بعضهم مثلا يجد في مال اليتيم شاة سمينة فيأخذها ويضع بدلا منها شاة هزيلة ويقول شاة بشاة، فنهوا عن مثل هذا، تبدل الخبيث بالطيب، شاة اليتيم طيبة وشاتك هزيلة رديئة، فليس لك أن تستبدل هذه بهذه وتقول شاة بشاة أو نحو ذلك أو أي نوع من أنواع الاستبدال. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. التعدي على مال اليتيم هذا فيه الإثم العظيم، وهو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن حديث السبع الموبقات، وهو من فدائح وعظائم الجرائم، لأن هذا اليتيم مسكين ضعيف لا يستطيع التصرف في ماله، وهذا الذي أكل ماله خان الأمانة واستغل ضعف هذا اليتيم، فلما كان الأمر بذلك كذلك حذر الله تعالى من مثل هذه الأمور، فقال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وسيأتي كلام أيضا إن شاء الله عليه لاحقا في السورة. نعم.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي وأعطوا من مات من أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم بأن لا يعطوهن مهورهن كغيرهن، بأن لا تعطوهن مهورهن كغيرهن، فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من غيرهن اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، فإن خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة أو بما عندكم من الإماء، ذلك الذي شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين أقرب إلى عدم الجور والتعدي.
هذا أيضا مما ذكر الله تعالى ونهى عنه في شأن اليتيمات. اليتيم تارة يكون ذكرا وتارة تكون أنثى، لما كانت أنثى قد تكون في أول عمرها صغيرة، فالوصي ليس بالضرورة أن يكون الوصي من محارمها، يعني تارة يكون الوصي على اليتيم أخا له أو عما، لكن في بعض الأحيان لا يوجد الأخ أو العم، إما لعدم وجود القريب أو لأن الأب، وهذا من حق الأب، قد جعل الوصية الوصاية على هذا اليتيم لشخص آخر من غير الأقارب أو من قريب بعيد، هذا من حق الوالد. يعني لو أن الوالد قال أبنائي الصغار هؤلاء الوصي عليهم ابن عمي فلان، عندك أبناء وعندك إخوة، يقول أنا أعلم، لكن لا يكون وصيا عليهم إلا فلان، يحق له، هو أدرى وأعرف، فيلتزم أن يكون الوصي هو هذا. وتارة يكون الأقارب لهذا اليتيم ولهذه اليتيمة يكونون معدومين، قد توفوا فلا يتولى أمر هذه اليتيمة إلا رجل من غير محارمها كابن عم، وقد يكون الوصي حتى من غير أقاربها أصلا. هنا قد يطمع في اليتيمة فتكون ذات جمال، فإذا تقدم بها السن بعد طفولتها وبلغت، وإذا بها فيها الجمال الذي يطمع الناس في مثلها من جهة جمالها، وفي الوقت نفسه عندها مال قد ورثته، فقد يطمعون في مالها وجمالها أو في أحدهما، فيكون في هذا نوع من الظلم. ولهذا قال في الآية الأولى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، هذا يتعلق بالمال. الآية التي بعدها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني من غيرهن. إذا خفت ألا تعدل في هذه اليتيمة ولم تعطيها المهر الذي يستحقه مثلها، فإنها مثلا لو كان مثلها يدفع له مهر مقداره 30,000 فقد يقول سأعطيها 5,000، ما يجوز، ليس لك ذلك، تعطيها كما يعطى غيرها، فلا تنقصها بتاتا عن مهرها. ولهذا قال وإن خفتم ألا تقسطوا، يعني إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي تحت أيديكم يعني من الإناث، فلا تعطونهن المهور اللاتي يستحقهن مثلهن، فاتركوهن لا تتزوجوهن، وانكحوا سواهن، هذا المعنى، مما طاب لكم من النساء يعني من غير هذه اليتيمات. لأن الآية ينبغي أن يعرف وجه الانتقال فيها، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يجب أن يعرف سبب نزول الآية. وحديث عائشة رضي الله عنها أنه يكون عند الواحد منهم اليتيمة فيطمع في مالها وجمالها فيريد الزواج منها وهو الوصي عليها، فماذا يفعل؟ يتزوجها بغير المهر الذي تستحقه، فنهوا عن ذلك حتى يعطوهن الصداق الذي يعطى لغيرهن. فإن خاف ألا يقسط ولا يعدل فليتزوج غيرها وليدعها يتزوجها من يعطيها المهر الذي يتناسب معها بحيث لا تظلم. كل هذا رعاية لحق هؤلاء الضعفاء ولهؤلاء الأيتام إناثا كانوا أو ذكورا. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي اثنتين، وثلاث أي ثلاث نساء، ورباع أي أربع، فآخر حد يبلغه الرجل في الزواج هو أربع نساء ولا يحل له أن يزيد عليهن. وإذا أسلم أحد وعنده أكثر من أربع فإنه يلزم باختيار أربع منهن وتطليق البقية، كما أسلم غيلان رضي الله عنه تحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا ويفارق بقيتهن، ففارق ستا وأبقى أربعا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وفيه دلالة على أهمية التعدد لمن حقق شرطه. ولهذا قال ولهذا بدأ به فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حتى إن بعض أهل العلم ذكر أن الأصل هو التعدد، قال لأنه بدأ به. وهذا هو المعروف عن السلف الصالح رضي الله عنهم، فإنه لا يكاد يوجد أحد من السلف إلا وقد تزوج أكثر من زوجة، أسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم إلا علي فإنه لم يتزوج على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت تزوج أكثر من امرأة. لكن إذا خاف الإنسان ألا يعدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أسلم لك يا من تخشى من عدم العدل، فإنك تلزم الزواج بواحدة، وفي هذه الحالة لا تلزم بأي شيء من التدقيق، في مثلا لو أعطيت الزوجة الأولى لا بد أن تعطي الثانية والثالثة والرابعة. إذا لم يكن عندك إلا زوجة واحدة وأنت تخاف ألا تعدل فتقتصر عليها، لأن في هذه الحالة لا يقال إنك ظلمت الزوجة الثانية لأن لا زوجة ثانية لك. لكن لا ينبغي أيضا الوسوسة والمبالغة في هذا، فإن أمر العدل ممكن. والذين أرادوا أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض فقالوا إن العدل شرط هنا والعدل مستحيل لا يمكن أن يقع، إنما يريدون اللعب بآيات الله عز وجل، وإلا لا شك أن العدل ممكن. والإنسان هناك أمور ملزم بالعدل فيها، وهي ما يتمكن من العدل فيه كالنفقة والمبيت ونحو ذلك، فإن هذا أمر ظاهر يستطيع أن يعدل فيه. ومن رحمة الله عز وجل أن الأمر الذي لا حيلة للعبد فيه هو الأمر القلبي لم يلزم بالعدل فيه، فلا بد أن يميل إلى واحدة من الزوجتين أو الزوجات وتكون أكثر محبة في قلبه، هذا لا يضره. المهم أن لا يترتب على هذا أن يحيف ويعاملها أو يعامل أبناءها معاملة خاصة ويظلم بقية الزوجات أو بقية أبناء الزوجات، هذا هو المحرم. أما الميل فلا شك أنه سيميل، من تكون أحسن خلقا وأكثر توددا ولطفا معه لا شك أنه سيميل إليها قطعا، لا يستطيع إلا ذلك. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب زوجاته إليه صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ممن اجتمعنا عنده، وإلا فقد تزوج خديجة صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها امرأة، فلما توفيت تزوج بقية نسائه عليه الصلاة والسلام، وكان يحب عائشة حتى في حديث عمرو رضي الله عنه قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. لا بأس، ما فيه إشكال، حتى لو يظهر أن الإنسان يحب زوجته فلانة ما فيه إشكال، لكن من الحكمة ألا يأتي بين زوجاته ويتحدث بأنه يحبها وأني أقدمها عليكم، لأن هذا يؤدي إلى شيء من التشويش والإشكال في حياته. لكن أمر المحبة القلبية لا يضره مثل هذا، وليست هي المقصودة بالعدل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، يعني القسم المعروف، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو الأمر القلبي. أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين هن الجواري، هؤلاء لا يلزم الإنسان بالمبيت عند الواحدة منهن ونحو ذلك والنفقة عليهن كما ينفق على الزوجات والعدل في هذا، لا، هؤلاء يختلفن. وأيضا من جهة العدد لا يلزم بعدد معين، فلو كان عنده 10 أو 20 أو 30 ويطأهن ويحصنهن لا بأس، ما في ذلك ما يمنع. ولا يلزم في هذه الحالة بالمبيت عند كل واحدة منهن ونحو ذلك والنفقة عليهن نفقة الزوجات، وإنما نفقة ملك اليمين. ولهذا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني هذا الذي شرعه الله عز وجل مما تقدم أقرب إلى أن لا يعول ويميل، العول هو الميل فيجور ويتعدى فيما حد الله تعالى له من هذه الحدود. وفي هذه الآيات دلالة على عظم شأن الأمور هذه، أمور الزواج وأمور اليتامى والإنفاق عليهم والوصية ونحو ذلك، حتى إن الله تعالى كما في الآيات هنا يقول وإن خفتم، ولا يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ثم قال في الزوجات فإن خفتم ألا تعدلوا، فالإنسان يراعي الاحتياط، فإذا اتقى الله تعالى ما استطاع ووقع منه ما لا حيلة له فيه مما يعلم الله تعالى أنه لم يتعمده وإنما وقع منه على سبيل الخطأ فإن ذلك لا يضره. لهذا قلنا إنه لا ينبغي الوسوسة في مثل هذه الأمور والمبالغة، فإن الأمر على الأحكام الظاهرة، أما لو وقع منه ما لا حيلة له فيه فإن ذلك لا يضره، والله أعلم. عليكم السلام.
سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه
هنا عبد الرحمن بن عبد القاري، ليس هو عبد القارئ، لا هو قارئ، عبد الرحمن ابن عبد القاري.
أحسن الله عليك. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. وحدثني يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
هذا كتاب صلاة التراويح، والتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، وذلك أنهم كانوا يستريحون بسبب طول الصلاة، فكانوا يصلون بالمئين يعني بالمئات من الآيات، ثم يسلم إمامهم من التسليمة الأولى، ثم يقوم ويأتي بتسليمة ثانية، فيصلون أربع ركعات بتسليمتين. فإذا كانوا سيصلون هذه الصلاة الطويلة فهم بحاجة إلى الراحة، فلهذا أطلق عليها التراويح. فالتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، مثل التسليمة. هذه التراويح سيأتي إن شاء الله تعالى كلام على ركعاتها وعددها، لكن ينبغي أن يعرف أمر هذه التراويح متى شرع. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول حين قال في رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لا شك أن في ذلك تشريعا للاهتمام بأمر الصلاة في الليل في رمضان، فإن شأنها كبير. صلاة الليل أمرها عظيم في جميع السنة، لكن في رمضان لها شأن آخر، ولهذا تشرع لها الجماعة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بوعده سبحانه وتعالى الذي وعده من صام ومن قام، واحتسابا أي طلبا للأجر. من اجتمعت فيه هاتان الخصلتان وهو أداء هذه العبادة إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، والمقصود مغفرة ما تقدم من ذنبه من الصغائر، هذا المراد. أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا هو المراد بالحديث. فشأن الصلاة في ليل رمضان شأن كبير للغاية. كيف كان الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما عندك، أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كان الناس على هذا يهتمون بقيام رمضان ويعيرونه أهمية خاصة، وكذلك الحال زمن أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا جزءا من خلافة عمر. في إحدى الليالي خرج عمر رضي الله عنه مع القاري، فرأى الناس في المسجد أوزاع، أوزاع أي جماعة متفرقة، يصلي مثلا أربعة مع بعضهم هنا، وخمسة مع بعضهم هنا، ويصلي رجل وحده هنا، ويصلي آخر هنا. ما الذي يحدث؟ معلوم أنه سيحدث شيء من التشويش، هذا سيقرأ بآية، وهذا سيصلي بالجماعة، فبينما هو يقول: ولا الضالين آمين، وإذا بذلك يركع، بينما هذا يكبر، وإذا بهذا يقول: سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فيحصل من آثار ذلك شيء من التشويش. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمعهم، وذلك خير لهم من عدة جهات: أولا أن تكون صلاتهم خلف من يحسن الصلاة، وأن تكون صلاتهم جماعة واحدة، وأن يختار لهم أقرأهم، ولهذا اختار أبي رضي الله عنه، فجمعهم جميعا على هذا الحال. الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو وجود الأوزاع، وجود الأوزاع. الأوزاع ماذا تعني؟ تعني وجود أكثر من جماعة، وهذا يدل على أن صلاة التراويح كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا في شكل جماعة واحدة بل في شكل جماعات. ويأتي السبب في عدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم واستمراره على الصلاة بهم، ولهذا قال: يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل، فيصلي بصلاته الرهط، الرهط هم الجماعة دون العشرة. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي، خرج معه ليلة أخرى وإذا بهم يصلون بصلاة قارئهم، جماعة واحدة خلف إمام واحد. فقال عمر: نعم البدعة هذه. هذه اللفظة تناولها من لا يفقهون ولا يعلمون، قالوا إن هذا من الدلائل على أن البدعة إذا اشتهاها الناس ومالوا إليها فإن لهم أن يفعلوا، بدليل أن عمر رضي الله عنه ابتدع صلاة التراويح ولم يكتفي بذلك حتى قال نعم البدعة هذه. أنا من الجهل العظيم جدا من عدة جهات. أولا، عمر أبعد الناس عن البدعة، وكان أشد الناس على المحدثين وأهل الاختراعات في الدين. فما معنى قوله نعم البدعة؟ يعرف قوله نعم البدعة هذه ببقية الحديث، وذلك أن الناس كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام في رمضان، فشرع أصل صلاة التراويح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي خرج من جوف الليل، لا من أوله ولكن من جوفه، فأدرك ذلك بعض المحظوظين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى يريد الصلاة في المسجد أتوا وصلوا خلفه. فلما صلوا خلفه تحدث الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس البارحة. الناس أحرص ما يكونون من الصحابة رضي الله عنهم، أحرص ما يكون على الخير، فاجتمع أكثر من النفر الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية. تحدث الناس من الغد، فاجتمع أناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة وتكاثروا وكثر من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: في الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، امتلأ ملأً. من يحصل صلاة في الليل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتأخر عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج تلك الليلة، واستمر حتى طلع الفجر وصلى بهم صلاة الفجر، حتى إنهم رضي الله عنهم من حرصهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفل، فحصبوا الموضع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحصبة بشيء من الحجارة اليسيرة، يعني أنهم صاروا كأنهم ينبهون النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرموا بحجارة يسيرة على الموضع الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام، يريدون أن ينتبه يظنون أنه لم يشعر بهم. المسجد عجز عن أهله، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخفى عليه مكانهم، فلهذا لما صلى بهم قال: أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، يعني قد علمت أنكم اجتمعتم، والمسجد عجز عن أهله، امتلأ ملأ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وبه يعلم أن أصل صلاة التراويح ليس من عمر، وأن أصل صلاة التراويح وجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستمر إلى نهاية الشهر؟ شفقته بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، وخشيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل مع حبه له خشية أن يفرض على أمته أكثر من عمل، وكان يحب أن يكون الأمر على حال معين فيتركه خوفا على أمته، كما في حديث بناء الكعبة حين بنتها قريش وقصرت عن بناء إبراهيم، فقال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلتها على أساس إبراهيم. كان يحب أن يفعل أمورا لكنه يراعي صلى الله عليه وسلم المصلحة، تارة يخشى أن لا يفقه الناس فعله فيقول هدم محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة، وتارة يخشى أن تفرض، لأن قد تثبت هذه الصلاة فتكون صلاة الليل واجبة، وكانت أول الإسلام واجبة، صلاة الليل في أول الإسلام كانت واجبة، فخشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض، فلهذا لم يخرج لهم. في زمن عمر هل هناك احتمال أن تفرض وأن يوحى إلى أحد بأن صلاة التراويح واجبة؟ هذا أمر محال ولا يمكن أن يقع، فلهذا جمعهم عمر، لأن عمر ثبت عنده الأصل وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وزال المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن ينزل الوحي بإيجاب صلاة الليل، فرأى أن يجمعهم فجمعهم رضي الله تعالى عنه. فقوله نعمة البدعة هذه ليس المراد أنها بدعة في الدين، ولكنها من جهة اللغة فهي بدعة نسبية. ما معنى كونها بدعة نسبية؟ يعني بالنظر إلى زمن أبي بكر لم تفعل، بالنظر إلى غير الليالي الثلاث التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لم تفعل، لكن بالنظر إلى الأصل هل هي بدعة صلعاء لا أساس لها لا أصل لها لم تقع بتاتا زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يقول هذا أحد مع هذا الحديث الصحيح، لا شك أنها وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإطلاق البدعة هنا عليها ليس معناه مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وإنما البدعة هنا بدعة نسبية، يعني أنها صارت يواصل أن صلاة التراويح صارت تواصل في جميع ليالي رمضان، وهذا لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثلث الشهر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث ليالي وقع فيه صلاة التراويح. ما الذي منعه من الاستمرار صلى الله عليه وسلم؟ خشية أن تفرض، فلما شرع أصلها وانتفى احتمال أن تفرض قام عمر رضي الله عنه بجمعهم على قارئ واحد فأطلق كلمة بدعة من هذه الزاوية، لا أنها بدعة ضلالة، عاد الله أن يفعل هذا عمر أو أن يفعله من يتقي الله عز وجل. أيما أفضل، أن تصلى صلاة التراويح مع الإمام أو أن يصلي الإنسان وحده؟ هذا ما ذكره أهل العلم، فقال بعضهم إن الأفضل في صلاة النوافل عموما كما في الحديث صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا فهذه ليست مكتوبة، المكتوبة هي الصلوات الخمس، فالأفضل أن يصلي الإنسان في بيته. وجمهور أهل العلم على أن الأفضل أن تصلى في المسجد مع الإمام، وحتى لو قال الإنسان أنا سأصلي صلاة ليست صلاتهم، سأصلي بخمسة أجزاء بستة أجزاء في الليلة الواحدة، وهؤلاء لا يصلوا مثلا إلا بنصف جزء أو بجزء واحد، يصلي معهم ولا يمنع أن تصلي في البيت، ما أحد يمنعك من أن تصلي بعد أن يصلوا، فيصلي مع الناس إدراكا للحديث الصحيح الذي قال صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي من صلاته، كتب له قيام ليلة مع ما في الجماعة من الفضل، فيكتب له قيام ليلة كاملة، وبهذا يكون قد قام ليالي رمضان كاملة جميع ليالي رمضان، مع أنه قد لا يقوم في الليلة الواحدة إلا ساعة أو ساعة ونصف مع الإمام الذي يطيل. أين الإمام الآن الذي يصلي ساعة؟ اللهم المستعان. لكن يكتب له صلاة ليلة كاملة. ثم يقال إذا صلى الإمام وأوتر ماذا تفعل؟ إذا أوتر اشفع الوتر بركعة ثانية، هذا اختيار عدد من أهل العلم وإنكاره لا وجه للحقيقة، نستغرب الحقيقة الفتاوى بإنكاره. كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وأفتى به الشيخ محمد بن عثيمين في الحرم، صلينا خلفه رحمه الله وصلى مدة في الحرم رحمة الله عليه، ثم لما أراد أن يوتر قال من أراد أن يوتر مع الإمام يوتر، ومن أراد أن يصلي بعد الإمام فإنه يشفع. هذا قول معروف لأهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم هناك قول آخر لبعض أهل العلم بكراهته، لكن لا وجه له حقيقة، أن الصواب هو هذا، لأن الناس إذا صلوا مثلا مدة 40 دقيقة وبقي الإنسان 5 ساعات 6 ساعات، ولا سيما مع سهر الناس الآن، كثير من الناس يسهر في رمضان فيبقون هذه المدة الطويلة، ما الذي يمنع من أن يشفع صلاته مع إمامه ثم يجعل وتره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، يجعل وتره في آخر الليل ويصلي ما شاء الله، سواء في المسجد أو يرجع إلى بيته ويصلي، ما الذي يمنع؟ ما هنالك ما يمنع، الصحيح أنها تشفع، عليها الفتوى، وفتوى اللجنة الدائمة أيضا أفتت بهذا، سبقا نقلناها، وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفتوى الشيخ محمد بن عثيمين، ثم صار هناك يعني من ينكر هذا يقول هذا نوع من الرياء. سبحان الله العظيم، ما أعجب الناس، كيف يقال هذا الكلام؟ قال هذا رياء، رياء هل هذا الحد من يعني إساءة الظن بالمسلمين؟ والذين أفتوا بهذا من أهل العلم كانوا يفتون بالرياء، هذا رجل يريد أن يصلي، فيريد أن يصلي بعد إمامه، ولما كان من سنوات من نحو 25 سنة ونحو كان هذا الأمر شائعا، فإذا سلم الإمام قام عدد غير قليل من المصلين وشفعوا الوتر، فما كان هذا ينكره أحد، لا سيما في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله لأن كان يفتي. ثم الآن صار هناك من يقول إن هذا لا يصلح، الناس كل الناس يسلمون إلا أن تقوم، وإذا حصل وإذا قام ما الذي يحدث؟ طلعت على قلبه، عرفت أنه يريد أن يراه الناس، هذا قول لا وجه له. نعم يحكى يقال بعض أهل العلم يرى أن تنصرف مع الإمام، لأن بعض أهل العلم يقول إن الانصراف مع الإمام الحقيقي هو أن تسلم معه، لكن الواقع أنه صلى مع الإمام وزيادة، فلما انصرف، يعني هذا الذي انصرف الذي لم ينصرف مع الإمام، من هو؟ الذي صلى معه تسليمتين أو ثلاثا ثم مضى إلى بيته، هذا هو الذي لم ينصرف مع إمام. أما هذا الذي استمر حتى سلم الإمام ثم قام وشفع الوتر ثم واصل صلاته في المسجد أو في بيته، قد يكون حتى من المعتكفين ويريد أن يستمر ويواصل الليل كاملا، فالحاصل أن هذا مشروع ولا إشكال فيه، وعليه فتوى اللجنة وفتوى الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم، فيصلي مع الإمام، هذا هو الأفضل، ولو صلى في بيته لا ينكر عليه إلا أن ينكر التراويح، قال هذه بدعة، يقول هذه ما تصلح، لا شك أن هذا هو المبتدع في هذه الحال، أن هذا أمر اتفق عليه أهل العلم رحمهم الله، وخلافهم في الأفضلية، هل الأفضل أن يصلي في بيته أو أن يصلي مع الجماعة؟ أما أن يقول أحد أن هذه بدعة فهذه كلمة الروافض. يقول عمر رضي الله عنه: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني أنهم يحرصون على أن يصلي التراويح وذلك في أول الليل، يقول هذه التي ينامون عنها وهي التي في آخر الليل أفضل من التي يحرصون عليها في أول الليل، فكان الناس يقومون أوله. في الحديث بعده حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان، وتقدم الكلام عليه. في الحديث بعده بيان أصل شرعية صلاة التراويح وأنها وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الرافضة أنكرت التراويح وقالت فيه كلمة، قالت فيها كلمة من أعجب الكلمات، قالوا إنها بدعة. يا لله العجب، والله إن الأمر إن الإنسان حين يقرأ في كلام الشيعة لا يدري ما السنة التي هم عليها، المذهب بأسره بدعة، حتى السنة الموجود أصلها تجد أنهم يبتدعون فيها، حتى السنة، حتى الصلاة، صلاة مشروعة وهم يصلون الصلوات الخمس، يصلون الصلوات الخمس بابتداع ويضيفون إليها بدعة، فكأنهم حريصون على السنة، يقولون عمر ابتدعها. الجواب الآن واضح أن أصلها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك جواب عظيم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية. من الذي تولى بعد عمر؟ عثمان، واستمر الحال عليه. من الذي تولى بعد عثمان؟ علي. إذا كانت بدعة، ماذا فعل علي بالبدعة؟ علي رضي الله عنه كان هو الذي يوتر بهم، صلي معهم التراويح ويقوم بالوتر، إذا جاء الوتر تقدم علي وأوتر في الكوفة، فكانت صلاة التراويح في الكوفة زمن علي رضي الله عنه، وكان يقول: نور الله قبر عمر إذ نور مساجدنا، لأن الناس إذا أرادوا الصلاة في الليل نوروا المساجد، أما إذا صلوا العشاء في غير رمضان فإنهم ينصرفون ويطفئون المصابيح والسرج، وهذا هو المشروع، لا تبقى الإضاءة كما هو حاصل الآن في بعض المساجد، تبقى الإضاءة منار المسجد سواء في الداخل أو في الخارج، والخارج أشد، لأن قد يوجد مثلا من يصلي في داخل المسجد فإذا لم يوجد فينبغي أن يطفأ، أما الإضاءة هكذا فلا أصل لها ولا وجه لها، وأسوأ منه أن تنار المساجد في الخارج في خارجها ويجتمع أهل اللهو والباطل عند المساجد وتكون إنارة المسجد سببا في هذا، هذا خطأ بين لا شك فيه، فالإضاءة على هذا النحو غير سليم وليس وجهه، وهي أيضا إهدار للمال وجمع للسفاء ونحوهم عند المساجد، فتجد عند المساجد مواضع السجائر والدخان ونحو ذلك، لأن هؤلاء وجدوا إنارة فاجتمعوا عندها، هذا خطأ بين. فلهذا قال علي رضي الله عنه: نور الله قبر عمر إذ نور، يعني كان سببا في إنارة مساجدنا، فكان علي بنفسه هو الذي يوتر بهم وكان يصلي معهم التراويح. ومن طريفها ما يذكر في هذا أن أحد سفهاء الشيعة وقف مرة عند أحد خلفاء بن العباس أظنه السفاح، وقال: يا أمير المؤمنين إن لي مظلمة. قال: من ظلمك؟ قال: عمر بن الخطاب. سنس فيه عمر توفي منذ سنين لملك لم يعطيه أجدادي، قال: من تولى بعد عثمان بعد عمر؟ قال: عثمان. قال: وما أعطاك عثمان حقك؟ قال: لا. قال: فمن تولى بعد عثمان؟ يقول: فوضع الرجل رأسه وصار يذهب هكذا، يعني أنه أخفى رأسه وفر وهرب. قال الخليفة بعد عمر، لأنه قال: يا أمير المؤمنين إني من أبناء علي، يدعي أنا من أبناء علي، وإن عمر ظلمني. قال: من تولى بعد عمر؟ قال: عثمان. قال: فمن تولى بعد عثمان؟ قال: علي جدك
ما أعطاك حقك، هذا المراد. قال من تولى بعد عثمان، لما قال من تولى بعد عثمان لم يجب، فر وأنزل رأسه في الأرض، وهذه مثلها تماما. فيقال إذا كانت صلاة التراويح بدعة كما تزعمون، فعلي بنفسه رضي الله تعالى عنه صار خليفة، فلما لم يمنعها؟ هذه واحدة، لما صلى معهم بل وأوتر بهم ودعا لعمر رضي الله عنه وقال نور الله قبر عمر إذ نور مساجدا. ثم آخر من يتكلم في البدعة الرافضة، كما قلنا المذهب مليء بالبدع من أصله إلى فروعه، كله مبتدع وضلالة، وأصله كما قال شيخ الإسلام أنشأه يهودي لهم هو ابن سبأ، ثم يقولون إنها بدعة. حاصل أن هذا كلام فاسد ولا وجه له، ولا يرتاب في مشروعية صلاة التراويح، وإنما خلاف أهل العلم هل الأفضل أن تصلى جماعة أو أن يصلي الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على قيام الليل، حتى على أن تكون ما سوى المكتوبات في البيت. الصواب الذي عليه الجمهور أنها تصلى جماعة، وهذا هو الأفضل. ومن كانت عنده همة ورغبة في الصلاة فإن صلاة التراويح لا تمنعه، كما ذكرنا يشفع الوتر ويواصل إن شاء صلى ساعة أو ساعتين أو صلى ما شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
ما الأفضل في قيام رمضان؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الأفضل في عدد الركعات التي تكون في رمضان. فمن أهل العلم من قال إن الأفضل لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحديث ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يعني أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فهذه 10 ركعات، ثم يوتر صلى الله عليه وسلم. ووتره يتفاوت، فقد يوتر صلى الله عليه وسلم 9 متوالية، فإذا جاء في 8 جلس للتشهد الأول ثم قام صلى الله عليه وسلم وأتى 9 وتشهد تشهدا ثانيا وسلم، ويتفاوت الحال. المؤمن في هذا على التخير، إن شاء أوتر 3، إن شاء أوتر 5، إن شاء أوتر 9، لكن إذا أوتر 9 فإنه يجعل الصورة على ما ذكرنا، يكون فيها تشهدا أولا وتشهدا ثانيا. فاختار بعض أهل العلم هذا، وهو الأفضل بلا شك أن يصلي 11، لكن على ما ذكرت عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا هو الأفضل. أما أن يقتصر على العدد وتترك الكيفية، فيصلي الناس بعضهم في نحو 20 دقيقة وإذا به قد انتهى يقول هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليست هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تقول إن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عددا، أما كيفية فحديث عائشة رضي الله عنها يدل على عدم ذلك، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولهذا اختار بعض أهل العلم التفصيل، يعني من أهل العلم اختار أن الأفضل أن يصلي 21، ومنهم من اختار أن الأفضل أن يصلي 23، ومنهم من اختار أن الأفضل أن يصلي 41. والصحيح إن شاء الله عز وجل أن ذلك كله على التخيير، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، يعني صلي 2 2، قد يصلي 5 ساعات مثل ما كان السلف يصلي، مثلا صلي 2 ثم سلم ثم 2 ثم سلم ثم واصل، قد تصلي 100 لك ذلك، ما في ما يمنع، لكن قبل الفجر أوتر بواحدة، لا تجعلها صلاة شفعية، لا بأس لا إشكال في هذا. لو قال سأصلي 40 ركعة قال صلي ركعتين 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 ثم أوتر بواحدة، ولو أوتر 3 لا إشكال، يعني يصلي الصلوات حتى ينتهي من 38 ركعة بتسليم يسلم من كل ركعتين، فإذا بقيت 39 والرابع والأربعين والأربعون والواحدة والأربعون صلاهما جميعا بسلام واحد لا إشكال. الأمر في هذا واسع، الأمر واسع. أما القول بأن صلاة الليل لا يجوز أن تزيد على 11 فلا يعرف في كلام أهل العلم. الوارد في هذا الحديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11، لكن هل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى؟ أبدا ما في الحديث هذا، إنما هذا حكاية لوضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في هذا الحديث في قولها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره ولا في غيره على 11 ركعة، قال قصدها أنه يفعل ذلك في الغالب، هذا الغالب عليه عليه الصلاة. لكن هل زاد على 11؟ نعم زاد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على 11 كما في حديث ابن عباس فصلى 13 ركعة. وهذا يدل على أن صلاته 11 ركعة أنه هو الأغلب، لكنه قد يزيد، قد يزيد صلى الله عليه وسلم فصلى كما في حديث ابن عباس 13 ركعة. فالقول بأنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة قول غريب للغاية، وليس معنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي، لأنه أفتى السائل وهذا من فعله. السائل يقول لما سأله عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، أي ثنتين 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 واصل، إن شئت فصلي ثنتين وأوتر بثلاث ما في ما يمنع، بواحدة تكون هذه الثالثة، إن شئت بخمس إن شئت بسبع إن شئت بتسع إن شئت بإحدى عشرة إن شئت بمئة وأوتر بواحدة ما شاء الله لك. لكن ما الأفضل؟ من أهل العلم من فصل كالشافعي يقول إن كان سيطيل القيام سيطيل القيام فيقلل في الركوع والسجود، أما إن كان لن يطيل القيام فليكثر في الركوع من الركوع والسجود، بمعنى مثلا أنه إذا كان يقول سأصلي مثلا بثلاثة أجزاء في ليلة واحدة هذا لو صلى 11 ركعة مناسب له. لماذا؟ لأنه قد أطال القيام. لكن لو قال كما يحصل مثلا الآن من كثير من الأئمة في رمضان، كثير منهم ما يصل إلا لنحو ثمنين اثنين فقط، يعني يصلي تقريبا نصف وجه بعض الأحيان، وبعض الحين يقصر عنه فلا يكاد يقرأ آيتين إلا ويركع، فهل يقال إن الأفضل لهذا أن يصلي 11؟ لا، الأفضل له أن يزيد، فيقال ما دمت قد قللت في القراءة فأكثر من الركوع والسجود، صلي كما كان الناس يصلون إلى عهد قريب كانوا يصلون 21 وهذا الأفضل في هذه الحالة، هذا الأفضل. أفضل من 11؟ نعم أفضل من 11، لأن 11 عدد وهيئة وكيفية، أما الصلاة هنا 11 بحيث ينتهي في 20 دقيقة أو أقل فيقال بدل من أن تنتهي بهذه الطريقة زد مثلها زد 10 بحيث تصلي من 21 هذا أفضل لك، ويبقى هناك شيء من قيام الليل، لأن الليل يحتاج إلى أن يقام جزء منه، جزء حقيقي منه، أما أن يقام مدة يسيرة جدا منه فبقي ليل طويل ما فيه قيام. فيقال الأفضل لمن أراد أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن اختياره صلى الله عليه وسلم أفضل، مع أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ينبغي أن يعرف، فلا يقال 11 لزاما وإنما يقال 11 و13. الأمر الآخر من كان سيطيل القيام فالأفضل له أن يقلل الركوع والسجود كأن يصلي 11 مثلا، أما من كان سيقلل من القيام وسيقرأ قراءة وجيزة فإن الأفضل له أن يكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، فيكون في 21 ركعة يكون فيها عدد كبير من السجدات، يكون فيها 42 سجدة فيكون العدد كثيرا في هذه الحال. أما أن يقول إنسان سأصلي 11 ثم يصلي صلاة عجلة حتى صار للأسف فيه نوع من التنافس، حتى صار الكسالة، يقول إمام ذاك المسجد يصلي أسرع من غيره، وإذا أتيت وإذا بالمسجد ممتلئ يريدون الخروج في مدة 20-25 دقيقة من العجائب. ثم يقول هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11، السنة تؤخذ متكاملة. فالحاصل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا موسع وليس فيه شيء مضيق، لأن أصل صلاة الليل، أصل صلاة الليل ليست واجبة، فكونه يوجب فيها شيء بلا دليل هذا مردود بلا شك. ولهذا أفتى الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره برد الفتوى التي يعني انتشرت مدة بأن صلاة الليل لا يجوز أن تزيد على 11 بدليل هذا الحديث. قال أول ما يرد عليه بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13، فلو كان معنى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 وأنه لا يجوز زيادة لقيل ماذا تفعل بحديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس فيه النص الصريح على النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13، فهل يقال لا يجوز الصلاة إلا 11 أو 13؟ اختلفت الفتوى في هذه الحالة. ولماذا يصح 13 مع قولها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره؟ هذا في غالب ظنها، فيما تعلم في الغالب وفيما تعلم هي رضي الله عنها. فابن عباس رقب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلى مرة، فرقب النبي صلى الله عليه وسلم فوجده صلى 13، وهذا يدل على أن الهدي في هذا موسع، وعلى أنه كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. والناس يتفاوتون، من الناس من لن يصلي إلى ركعتين ويوتر، منهم من يصلي 5، منهم من يصلي 9، منهم من يريد، وهذا مثل كثير من كبار السن ممن حفظهم قليل ولا يقرؤون ولا يكتبون، وأعطاهم الله عز وجل همة لا توجد عند الشباب، يقوم يصلي 3 ساعات، تقول صلى 11 وهو لا يحفظ إلا السور القصار، معنى ذلك أنك تطلب منه أن يصلي مدة 40 دقيقة 50 دقيقة، ثم بل يقال صل ما شئت، بل بعضهم لا يقرأ لا يحفظ إلا المعوذات فقط، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا إذا قيل له صلي 11 سينتهي بسرعة، يقال صل ما شئت، عندك 3 ساعات أعانك الله، صل ركعتين وسلم، ركعتين وسلم واستمر على هذا، هذا الصحيح. فلا يشدد على الناس في أمر لا دليل على التشديد فيه. عائشة رضي الله عنها تقول صلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا في دليل على أنه كان يحسنهن صلى الله عليه وسلم من جهة الهيئة ويطيل، وكان صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجود ورفعه منه وسجوده ورفعه منه كان قريبا من السواء، يعني إذا أطال الركوع أطال القيام، إذا أطال السجود أطال الجلسة بين السجدتين، فكان صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. فمعنى ذلك أنه كان يطيل ركوعه يطيل رفعه منه يطيل سجوده يطيل رفعه منه، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. ثم يصلي 3 يعني يوتر بهن. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فكان صلى الله عليه وسلم له هذه الخاصية أن قلبه حاضر حي صلوات الله وسلامه عليه، وإن نامت عيناه عليه الصلاة والسلام. يسأل الأخ يقول بسملة قبل الكتاب، كتاب صلاة التراويح، هل من البخاري أم من النسخ؟ يتفاوت الأمر في هذا، سهل يتساهلون مثل هذا، يعني تارة يكون فيه بسملة في من نفس الناسخ، وتارة يصل الكتاب مباشرة، الأمر في هذا سهل. يقول كراهة النساء للتعدد متى تكون كفرا ومتى تكون حراما ومتى تكون جائزة؟ لا يمكن أن يأتي مسلم أو مسلمة ينتقد رب العالمين في تشريعه لا للتعدد ولا لغيره، فمن خطأ الله تعالى في تشريع التعدد أو في غيره فإنه يكفر رجلا كان أو امرأة. يكون حراما بالوضع الذي عليه غالب النساء والله المستعان، من التنفير منه وذكر أنه سيترتب عليه ضياع الأولاد ونحو ذلك، وكأنه أمر يعني منكر. أما يقول متى يكون جائزا، هو ما يمكن يكون جائزا، لكن نقول الكراهة القلبية لأن تكون الضرة تبغض أن يضاف إليها زوجة، أن تكون الزوجة تبغض أن يكون أن يضاف إليها زوجة أخرى، هذا أمر معتاد، ولهذا سميت بالضرة من يعني ما يلحقها من الضرر، فهذا في أصله هنا يعني تحب أن يكون لها زوج واحد، أن يكون لزوجته أن يكون للرجل زوجة واحدة وألا يشترك معها، هذا أمر يوجد في النساء بلا شك، وتحب المرأة ألا يتزوج عليها زوجها، ولا يقال أنه يجب عليك أن تحبي أن يتزوج أخرى، ما أحد يقول هذا، هذا أمر طبعي معتاد أن المرأة تحب هذا، أن يكون زوجها غير مضيف إليها أي امرأة، لكن أن ينتقد أصل التعلل، قال إنه لا يصلح، إنه فاسد، وإنه فيه ضرر، هذا كفر بواح، قالته امرأة أو رجل، إلا إذا قال إن فعل الرجال أساء إلى هذه الشريعة، هذا وضع آخر. إذا قال إن الرجال لا ينصفون، وإن الرجال يضيعون البيت الأول، وهذا أمر آخر. الآن النقد للناس ليس للتشريع. وهذا الباب لو فتح يقال لمن قال هذا الكلام، يقال حتى تزوج، الذي لا يتزوج إلا امرأة واحدة، كم من رجل تزوج امرأة واحدة وليس عنده أكثر من زوجة وظلمها ولم يقم بها وهي واحدة. فكون الناس ينتقدون هذا وضع، لكن أن ينتقد أصل التشريع ويقال غير مناسب للناس، وإن هذا الآن أمر من الماضي السحيق، وأنه لا يتناسب مع وضع الناس، وهذه أمور ترفع عنها الناس، وهي أمور من التخلف ولا تصلح، هذا كفر بواح يرتد به قائله بلا أدنى شك، رجلا كان أو امرأة.
أحسن الله إليك.
يقول كيف يعرف الشخص أن باستطاعته شرعا التعدد أم لا؟ يعرف ذلك، يعرف ذلك مثلا من قدرته الجسدية، يعرف ذلك من قدرته مثلا على النفقة. يعني إنسان ما يستطيع أن ينفق على البيت الأول ولا يجد كفايته، إذا تزوج لن يستطيع أن يقوم بالبيت الثاني من باب أولى، لأنه عاجز أو يجد صعوبة بالغة في البيت الأول، لكن يقول أنا قد أعطاني الله مالا وأعطاني الله تعالى صحة، وعندي إن شاء الله من التقوى ما يردعني عن أن أظلم يعني أي من الزوجات، فالإنسان يعرف نفسه. نعم،
بارك الله فيك. كتاب المعارج اليوم مريض صاحبه وشفاه الله وعافاه.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: والإقرار بحديث موسى عليه الصلاة والسلام مع ملك الموت وأنه لطمه.
هذا في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، خبر غيبي أخبرنا به أصدق الناس صلوات الله وسلامه عليه، أخبر أن ملك الموت جاء في هيئته البشرية وأتى لموسى ليقبضه صلوات الله وسلامه عليه، وكان في موسى قوة وشدة رضي الله عنه عليه الصلاة والله وسلامه، فلطم ملك الموت ففقأ عينه في صورته التي على صورة البشر، هذا المقصود، لأنه أتاه على صورة البشر. حديث صحيح ثابت رواه البخاري ومسلم، قال أجب ربك، يقوله ملك الموت، فلطمه ففقأ عينه، سمعنا وأطعنا، نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو أعظم من هذا وأبلغ من هذا. تقف المسألة عند خبر مثل هذا، المعتزلة وأضرابهم يردون مثل هذه الأحاديث ويقولون كيف وكيف، لطمه في صورته البشرية، فملك الموت قال لرب العالمين لولا يعني مكانته عندك لشددت عليه، فأمر الله ملك الموت أن يرجع إلى موسى فيقول ضع يدك على ظهر ثور فما أصابت يدك من الشعر فلك بعدده سنين تبقى. فقال موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. رب العالمين يعلم هذا النبي الكريم ويعلم علمه بالله، قال فالآن إذن، يعني وإن حصل الإنسان ما حصل، لأن وضع اليد على شعرات الثور سيكون من آثارها ما الله به عليم من السنين، يعني كل شعرة بسنة. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن إذن، فقبضه عند ذلك. حديث صحيح ثابت، ليس للإنسان إلا أن يسمع ويطيع، ما يرده الإنسان مبتدع أو كما قال أحمد رحمه الله ضعيف الرأي، سفيه قليل الفهم. نعم.
ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه.
نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير.
أي ومما يقر به أهل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فكل إنسان موكل به قرينه من الجن. فالشيطان يبغض الإنسان الطاعة ويسهل له والعياذ بالله المعصية، حتى إنه إذا كان في الليل نائما يعقد على رأسه 3 عقد يقول عليك ليل طويل فارقد. يكره الشيطان، أكره ما يكره الشيطان ذكر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. ولهذا ينبغي يا أخي إذا قمت أن تنتبه لهذا الأمر، عندك 3 عقد لا تتجه مباشرة للوضوء وتتوضأ، اذكر الله، لأن ذكر الله يحل عقدة والوضوء يحل عقدة، فإذا توضأت انحلت العقدة بالوضوء وغفلت عن العقدة الأولى. ولهذا يشرع الإنسان إذا قام أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يذكر الله تعالى. وإذا قام من الليل وقال سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنه إذا دعا أجيب، وإذا صلى قبلت صلاته كما في الحديث الصحيح. ولهذا إذا أفقت من الليل وانقلبت من جنب إلى جنب اذكر هذا الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا يعجزك الشيطان، لا يعجزك الشيطان، لأنك لو قلت بعد أن تذكر هذا الذكر اللهم اغفر لي ونمت فإنه يرجى أن تقبل هذه الدعوة. فلهذا الشيطان حريص على صد الإنسان عن الخير وتبغيضه له وتحبيبه للشر. ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. الصحابة لما عمم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإطلاق قال ولا، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. شيطان أمام رسول رب العالمين لا يمكن أن يساوي شيئا، ولا يمكن أن يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليل ولا كثير، هو أتفه من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من رب العالمين محفوظ بحفظ الله. اختلف أهل العلم في قوله فأسلم، هل المراد الفعل الماضي أعانني الله، الفعل المضارع أعانني الله عليه فأسلم أي أنا فأسلم من شره لأن الله أعانني، أو المراد أن الشيطان أسلم؟ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أي الشيطان، إما أن الفعل المضارع أسلم أنا يعني من شره، وإما المراد الفعل الماضي فأسلم أي الشيطان. من أهل العلم من قال إن المراد الفعل المضارع إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أي من شره لأني رسول الله الله أعانني، هذا المعنى. ومنهم من قال إن المراد إن الله أعانني عليه فمن معونة الله عز وجل عليه أن بلغ الأمر أن أسلم الشيطان، واستدلوا على هذا ببقية الحديث فليس يأمرني إلا بخير، قالوا كونه يأمره بخير هذا يدل على أنه أسلم أي الشيطان. وقال بعض أهل العلم إن الراجح أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الشيطان، وقال سفيان الشيطان لا يسلم، ليس المراد أنه أسلم أي الشيطان. قولان على كل حال لأهل العلم، الحاصل أن مما يؤمن به أهل السنة أن كل أحد قد وكل به هذا القرين، ولأجل ذلك شرع الذكر وشرع التعوذ من شر الوسواس الخناس، وصار لهذه المعوذات أثرها العظيم، سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لها أثرها الكبير في طرد الوسواس الخناس. نعم.
وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا.
ينبغي أن يعرف هذا الموضع ويتبين، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد من أم وأب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قصي عرف نسبه صلى الله عليه وسلم، فهو صلوات الله وسلامه عليه نبي من أنبياء الله مخلوق كما خلق الله تعالى غيره من الأنبياء. مراده بقوله أن نبينا أول الأنبياء خلقا ينبغي أن يعرف. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إني في أم الكتاب لخاتم النبيين؟ يقول رحمه الله: وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه. وليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق قبل المخلوقات كما تقوله الصوفية وأضرابهم، وأن من نوره خلق العرش ونحو، عياذا بالله، الكلام كلام أهل التخريف والكلام الفاسد. ويقول شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى: ما ملخصه؟ الله علم الأشياء وقدرها قبل أن يكونها، ولا تكون موجودة بحقائقها إلا حين توجد، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهم، ولم تكن حقيقته صلى الله عليه وسلم موجودة قبل أن يخلق كما يقرر المخرفون، إلا كما كانت حقيقة غيره صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن الله علمها وقدرها، لكن كان ظهور خبره واسمه مشهورا أعظم من غيره صلوات الله وسلامه عليه. وما يروى من أنه صلى الله عليه وسلم كان نورا يسبح حول العرش أو كوكبا، فذكره من يروي الموضوعات المكذوبات باتفاق أهل المعرفة بالحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كتبت نبوته وآدم مجندل في طينته، معنى أن الله تعالى أظهر وأعلن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق جسد آدم، وليس المعنى أن محمدا سابق وأن محمدا كان قبل ذلك نورا عند العرش أو أنه كوكب من الكواكب، هذا لا يقوله إلا المخرفون الذين لا يفقهون أمر الله تعالى. محمد صلى الله عليه وسلم تزوج أبوه عبد الله من أمه آمنة وحملت به كما تحمل النساء، ثم ولدت بعد أن أتمت مدة حمله، ولهذا لما ولد كان صلى الله عليه وسلم يتيما قد مات أبوه. فالقول بأنه كان مخلوقا سابقا لا شك أن هذا لا يقوله إلا أهل التخريف، فهو صلى الله عليه وسلم على الوضع الذي ذكرنا. وآخرهم بعثا، نعم هو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فليس بعده نبي، وجاء خاتمة النبيين صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنه هو المقفي فليس بعده نبي. نعم.
وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام.
نعم، هذا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، أن أمه رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك كان، فإنه ولله الحمد بعد سنوات بعث صلى الله عليه وسلم ثم نصر الله تعالى نبيه، ففتح الله تعالى بلاد الشام على المسلمين. هذا من الإرهاصات، والإرهاصات هي الأشياء التي تتقدم قبل النبوة. نعم.
ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس.
القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه معناه أنه كان على الشرك، وهذا قول باطل فاسد، بل كان صلوات الله وسلامه على دين إبراهيم حنيفا بعيدا عن الشرك كل البعد صلى الله عليه وسلم، وكان يتعبد الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم بغار حراء، وذلك قبل البعثة. فالقول بأنه كان على دينه يقتضي أنه كان مشاركا لهم في الشرك، وهذا كلام فاسد باطل، لهذا قال الإمام أحمد: من قال هذا فإنه لا يجالس ولا يكلم، يعني يهجر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لا يعني أنه كان يشارك المشركين في شركهم حتى وإن لم يوحى إليه، قد حفظه الله تعالى من ذلك، فكان سليما بعيدا عليه الصلاة والسلام عن الشرك، وكانت بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام موجودة، وكان على دين إبراهيم عدد من القرشيين كقس ابن ساعدة وزيد ابن عمرو ابن نفيل رحمه الله، كان على دين إبراهيم وكان يأبى الشرك ولم يوحى إليه قطعا، ليس نبيا، ومع ذلك كان يقول كما في البخاري، كان يقول لكفار قريش: والله يا معشر قريش نافيكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول الشاة، الشاة خلقها الله وأنزل لها المطر من السماء وأنبت لها الكلاء في الأرض ثم تذبحونها على غير اسمه، يقول يعني هذا شرك منكم، الله هو الذي خلقها، هو الذي أنزل المطر، هو الذي أنبت العشب، ثم تذبحون لغير الله، والله هو الذي خلق أنزل المطر وأطعمها العشب. هذا زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله وليس نبيا، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه؟ الحاصل أن القول بأنه على دين قومه باطل، بل هو على دين أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعيد كل البعد عن الشرك صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مختونا مسرورا.
المراد بكونه مختونا أي مقطوع الختان، مسرورا أي مقطوع السرة من بطن أمه. الوارد في هذا أنه كان صلى الله عليه وسلم مختونا، وردت به يعني هو ولد مختونا، وردت به روايات كثيرة حتى ادعي فيها التواتر. الذهبي رحمه الله تعالى قال ما أعلم صحة ذلك، ما فيها، فكيف متواترة؟ يقول ما فيها شيء يصح. وابن كثير رحمه الله قال ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق حتى زعم أنه متواتر، وفي هذا كله نظر. ابن القيم رحمه الله لما تعرض للمسألة في الزاد ذكر أن هناك من قال إنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، وذكر أن الوارد في هذا لا يصح، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وليس ثمة حديث ثابت في هذا. فهو صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس، قل إنما أنا بشر مثلكم. ابن القيم يقول يعني على فرض أن هذا وقع، ليس هذا من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولدوا مختونا، وهذه من الأمور التي لو ثبت فإنه ليس بالضرورة أن يكون أمرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يوجد بعض الناس يولد خلقة هكذا من يعني يخرج من بطن أمه وهو مختون، بمعنى أن هذا ليس من خصائصه حتى لو ثبت عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه.
نعم، في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم ترون قبلتي ها هنا، والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. فهذه كانت من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه يراهم من وراء ظهره. كيف؟ على أي هيئة؟ ليس لنا أن نخوض في هذا. لا شك أن له عينين صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، مكنه الله تبارك وتعالى من أن يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في هذا ثابت صحيح، فسمعنا وأطعنا. نعم.
وأنه صلى الله عليه وسلم ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته، ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى.
نعم، هذا أيضا مما يثبته أهل الحق. البراق دابة ركبها عليه الصلاة والسلام حتى وصل بيت المقدس في الليلة التي عرج به إلى السماء، يضع حافره عند طرفه من شدة عدوه وسرعته، معنى أنه حيث يرى الموضع آخر ما يرى فإن حافره ينطلق بإذن الله عز وجل إلى الموضع الذي وقع عليه طرفه. هذا يدل على سرعة شديدة جدا، حتى وصل بيت المقدس صلى الله عليه وسلم من ليلته، عرج به إلى السماء. البراق هذا في الطريق، أما إلى السماء فليس هناك براق، هناك المعراج، عرج به صلوات الله وسلامه عليه، وفرضت عليه الصلوات عليه الصلاة والسلام، فرضت عليه الصلوات 50 ثم خففت حتى وصلت 5. دنا من ربه فتدلى كما قال الله عز وجل، وهو نص القرآن، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذا قرب عظيم جدا قربه الله تعالى منه، قرب من الله تعالى وقرب منه الله عز وجل، هذا ما يثبت فيه القرب من رب العالمين، وهذا يدل على مكانته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه، فعلم علم الأولين والآخرين.
هذه رؤيا منامية أريها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل سأله فيما يختصم الملأ الأعلى فقال لا أدري، فوضع يده بين كتفيه حتى وجد بردها صلى الله عليه وسلم بين ثدييه، فعلم علم الأولين والآخرين. وهذا يدل على عظم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أنه يعلم الغيب، معاذ الله، الغيب لله. قال تعالى فقل إنما الغيب لله، وقال تعالى عالم الغيب، هذه لله، لكن علم علم الأولين والآخرين، وهذا يدل على أنه أعلم من جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال جوابا على فيما يختصم الملأ الأعلى، قال في الكفارات والدرجات ونقل الخطوات إلى المساجد إلى آخره، أي أنه علم ما سأله عنه ربه. هذا كله يثبت الله عز وجل، فلله يد سبحانه وتعالى حقيقية، وهذا مما يثبت أن اليد لله تعالى حقيقية. أكرمه الله تعالى بأن جعل هذه اليد بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وجد ضربها بين ثديه. كل هذا يثبت لله عز وجل، وهو من كرامة نبي الله صلى الله عليه وسلم على ربه. نعم.
وأنه صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما، وأعلاهم مكانا، وأقربهم إلى الله عز وجل، وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع، ويسأل فيعطى.
هذا من كرامته على ربه تبارك وتعالى. أفضل بني آدم على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. آدم وغيره من الأنبياء تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. ولسوف يعطيك ربك فترى، رفع الله عز وجل قدره وأعلى سبحانه وتعالى ذكره، فكان من كرامته على ربه هذا الذي ذكر. منها أنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء مقاما، لا أحد أعز ولا أعظم مقاما منه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لأنه أشرف وأكرم بني آدم في الدنيا، فيأتي في الآخرة كذلك. فهو صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وأفضل من جميع الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وأقربهم إلى الله سبحانه وبحمده، وهو أحب بني آدم إلى الله على الإطلاق، لا أحد أحب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه. ولهذا يشفع فيشفع ويسأل فيعطى، وخص صلى الله عليه وسلم بشفاعة يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي الشفاعة العظمى، حيث يطول مقام الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يطول مقام الناس فيأتون لآدم فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما بنا، يعني من الكرب العظيم الذي حل بهم. فيعتذر فيحيلهم إلى إبراهيم ثم إلى نوح، ثم يعتذر نوح فيحيلهم إلى إبراهيم، ثم يعتذر إبراهيم فيحيلهم إلى موسى، ثم يعتذر موسى فيحيلهم إلى عيسى، ثم يعتذر عيسى فيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أراد رفعته وإكرامه وجعل الشفاعة، فسميت بالمقام المحمود لأن هذا المقام يحمده عليه الأولون والآخرون، لأنه يشفع عند رب العالمين في أن يؤذن بفصل القضاء فيقبل الله شفاعته، ويستريح الناس من غم الموقف وهمه الشديد المكرث الكبير. فإذا قبل الله شفاعته حمد الناس منه صلى الله عليه وسلم هذا، ولا أحد يستطيع هذا إلا هو، ولا أحد أكرم بهذا إلا هو صلى الله عليه وسلم. حتى الأنبياء جميعا واحدا بعد الآخر، أولو العزم الأربعة منهم كلهم يعتذرون، وآدم أبو البشر يعتذر، رفع الله عز وجل قدره وأعلى ذكره وجعل هذا المقام له صلى الله عليه وسلم. بقية الشفاعات يشترك فيها عليه الصلاة والسلام، سوى الشفاعة في أبي طالب فإنها أيضا خاصة بتخفيفه عذاب النار عليه، وإلا لا يمكن أن يخرج منها لأنه كافر. بقية الشفاعات في شفاعات أخرى يشترك فيها، ولا سيما الشفاعة بخروج الموحدين من النار بعد أن يبقوا فيها ما شاء الله، فهذه تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط، لكن هذا المقام مقام خاص به عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى.
يسأل عن قول خطيب في الاستسقاء: اللهم ارحمنا بصلحائنا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، هل هذا من التوسل المشروع؟ أما لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا فلا إشكال، ارحمنا بصلحائنا محتمل أن يكون صوابا والله أعلم، من قوله عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون إلا بضعفائكم، يحتمل، لكن الأنسب أن حتى لا يحدث شيء من التشويش على الناس أن يقتصر على الشيء الوارد والبعيد، لأن ما سأل هذا السائل إلا لأن هذا الموضوع في خاطره، بدل من أن يكون في شيء من مثل هذه الأمور المحتملة يسأل بالأسئلة المعتادة، يدعو بالدعاء المعتاد والوارد أو الدعاء الذي ليس فيه يعني شيء من الغرابة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.